بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية بور أن نقدم خطبة الجمعة للأخ الفاضل أبي همام سالم بن عوض بكير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان شرح حديث سيد الاستغفار. سجلت هذه الخطبة بمسجد العرب بور سيئون حضرموت في السادس من شوال من عام 1446 للهجرة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. فهذا الحديث عباد الله حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه عليه الصلاة والسلام معان عظيمة يستفيد منها المسلم في حياته، وتكون له نبراسا ونورا يضيء له الطريق ويستفيد منه إلى أن يلقى الله عز وجل. ومن ذلك يا عباد الله أن هذا الحديث يعتبر من أذكار الصباح والمساء، يقوله المسلم حينما يصبح، ويفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقعد بعد الفجر يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ومن ضمن ما يقول يقول هذا الدعاء والاستغفار. وهكذا يقوله المسلم في أذكار المساء، وأذكار المساء تقال من بعد صلاة العصر. فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذا الدعاء وهذا الاستغفار، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. والسيد في كلام العرب هو الأعلى والأرفع والأفضل والأحسن. فأنت حينما تقول هذا الاستغفار تأتي بأعظم وأفضل وأحسن أنواع الاستغفار. فقال: سيد الاستغفار. والاستغفار هو طلب ستر الذنب عن الناس ومحو أثره وألا يؤاخذه به. وأنت حينما تقول هذا الدعاء تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنبك عن الناس ولا يطلع عليه، وهكذا تطلب محو أثر هذا الذنب، لأن للذنوب آثارا وللذنوب سيئات وتبعات كثيرة، فأنت تطلب ستر الذنب ومحوه ومحو أثره وألا يؤاخذك الله عز وجل به في الآخرة. فقال سيد الاستغفار، حتى أن ابن الجوزي عليه رحمة الله سئل عن هذا فقيل له أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فأجاب بكلام جميل رحمه الله، حينما سئل أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح، فقال الثوب الدنس أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. وأن تنظر وتأمل، لو أن معك ثوبا متسخا ووضعت عليه من أنواع الطيب وأفضلها وأحسنها، ماذا عسى أن ينفعه وهو متسخ؟ لكن لو استعملت معه الصابون فإنه يجعله نظيفا وجميلا. وهكذا الاستغفار جعله وهكذا الاستغفار بمثابة الصابون، والتسبيح بمثابة الطيب. فالاستغفار أفضل وأعظم بكثير من التسبيح. وهذا الحديث عباد الله جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه الإقرار لله عز وجل بالربوبية، وأنه المدبر والخالق والمتصرف والمنعم، وهكذا جمع فيه معنى الألوهية، وأنه لا إله غيره يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا جمع فيه الاعتراف بنعمة الله عز وجل على العبد، وأنه أسبغ عليه نعما كثيرة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا جمع في هذا الدعاء الذل والانكسار، ذل العبد وانكساره بين يدي خالقه سبحانه وتعالى حينما يقول هذا الدعاء، فحري بهذا الدعاء أن يسمى سيد الاستغفار. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، اعتراف من هذا العبد أن الله عز وجل هو الرب والخالق والمدبر والمتصرف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف بالألوهية لله عز وجل، خلقتني تأكيد لمعنى الربوبية لله عز وجل، خلقتني ولا خالق غيرك، خلقتني سبحانك وتعالى، خلقتني وأنا عبدك. وأنت حينما تقول هذا أي تقول أنا عبد لك يا رب، عبد وأنا عبدك أي أنت الذي تتصرف في كيفما شئت، فأنا عبدك تحت تصرفك وتحت مشيئتك، إن شئت أمرضتني وإن شئت أصحيتني وجعلتني صحيحا معافى، وإن شئت جعلتني فقيرا وإن شئت جعلتني غنيا، أنا عبدك تحت أمرك وتحت نهيك، أمتثل للأمر وللنهي، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أمتثل الأمر والنهي على قدر ما أستطيع، وأمتثل كل ما تأمرني به على ما أستطيع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لأن الله عز وجل أخذ على الناس وهم لا زالوا في صلب أبيهم آدم، أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يأتمروا وينتهوا بنواهي الله عز وجل، ويمتثلوا كل ما يقول لهم سبحانه وتعالى.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم استنطقهم الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال في شأن الرجل الذي هو من أهل النار، يقول الله عز وجل له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو كان لك مثل ملء، لو كان لك ملء الأرض أكنت مفتديا به؟ أكنت مفتديا بهذا الذي معك مثل ملء الأرض أن تنجو من النار؟ فيقول: أي ربي، نعم يا رب. فيقول الله عز وجل له: لقد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، ما هو دون ذلك، أن تعبدني. لقد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم، فأبيت إلا أن تشرك بي فأشركت بي. الحديث. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يستعيذ العبد من شر ذنوبه وسيئاته، لأن كما قلنا للسيئات تبعات وللسيئات آثار تظهر على الإنسان، تظهر على جوارحه، تظهر على جسمه، فإن للذنوب سيئات وتبعات، والعياذ بالله. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ وأحتمي بك يا رب من شر هذه السيئات التي عملتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، أي اعترف بذنبي وتقصيري في جناب الله سبحانه وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، أي اعترف بنعمتك علي يا رب، فأنت أنعمت علي بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، في ليل في نهار، في سر في جهار، أنعمت علي بنعم كثيرة يا رب، أعترف بهذه الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي اعترف بذنبي وتقصيري نحوك يا رب. وكلنا ذنوب ومعاصي، من منا يا عباد الله ينكر هذا الأمر؟ لكن الذل والانكسار والاعتراف لله عز وجل بهذه الذنوب يجعلها سببا لغفرانها ومحوها عند الله سبحانه وتعالى. وأبوء بذنبي فاغفر لي، يطلب المغفرة من الله سبحان الله. بعد هذه المقدمة العظيمة، بعد هذه المقدمة من الإقرار لله عز وجل بالربوبية والإقرار له بالألوهية والاعتراف بهذه النعمة والاعتراف بالذنب والتقصير، حري أن الله عز وجل يقبل هذه الدعوة، وحري أن الله عز وجل يمحو ذنب هذا العبد ويغفر ما حصل وما بدر منه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن لهذا الحديث فوائد عظيمة، لو أخذ بها المسلم استفاد منها في حياته، وكانت نافعة له في دنياه وفي أخراه. من ذلك أن الاستغفار سبب من أسباب دخول الجنة، عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهكذا عباد الله ينبغي للمسلم أن يداوم على هذا الاستغفار، لا يقتصر عليه في الصباح والمساء، بل يأتي به في أوقات ومواضع كثيرة، يأتي به في آخر صلاته، أو يأتي به في سجوده، أو يأتي به في أوقات متفرقة ومختلفة ولا يغفل عنه، فإنه سبب من أسباب محو الذنوب والسيئات. هكذا لأن للإنسان ذنوبا وسيئات كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهكذا الحديث وهذا الدعاء سبب للبركات وسبب لكثرة الخيرات والرحمات. قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات. وهكذا يقول الله عز وجل على لسان نبيه هود عليه السلام، قال الله عز وجل: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يطلب من قومه أن يستغفروا الله عز وجل. ثم قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: من جمع بين هذين الأمرين فقد وفق لخير عظيم، وما سواه فهو الهوان، فهو الهوان. وهذان الأمران هما الاعتراف بنعمة الله عز وجل والاعتراف بالذنب والتقصير في جناب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.